نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله ولا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. بادئ ذي بدء أستغفر الله وأتوب إليه، وأسأل الله أن يغفر لأخي أحمد وأن يتجاوز عني وعنه ما قال، وأقول ما قاله الصديق، ولكنني لست كالصديق ولا قريبا منه، لكن أرجو أن أكون على نهجه وعلى سنته. اللهم إني أبرأ إليك مما يقولون، وأستغفرك مما لا يعلمون، واجعلني أحسن مما يظنون. يا إخوان، أنا لست بعالم، والله لو كنت عالم لفرحت بها ولسكت عليها ولقلت وصفني بما فيني، لكن أنا طويلب علم، وشاممت العلماء الكبار كابن باز وابن عثيمين وابن جبرين وغيرهم من علمائنا، وأخذت النزر اليسير، ودرست في الجامعات السعودية والمعاهد العلمية، وحصلت القليل، واشتغلت بالدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأنا أعد في الدعاة، وأعد في الوعاظ، وأعد في الخطباء، أما العلماء فأقسم بالله أنني لا أعد فيهم، لأن هذا هو الحق. لا يمكن أكذب عليكم، وأقسم وأحنث وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من العلماء، أسأل الله أن يعلمني ما جهلت، وأن يرزقني العمل بما عملت بما علمت، والدعوة بما علمني وعملت وعلمت. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك. فأرجو من أخي أكرمه الله ورفع قدره أن يقول بقوله أو ببعض قوله. فإذا كان الشيخ الألباني رحمه الله لما جاءه أبو إسحاق وقبل يده غضب وأنكر، فجرى نقاش بين الشيخ أبي إسحاق الألباني، قال: يا شيخ، ألست أنت ترى الجواز؟ قال: جواز إيش؟ قال: جواز تقبيل العالم العامل. قال: وهل رأيت عالما؟ إذا كان هذا كلام الألباني، ماذا نقول نحن؟ يعني ما تركوا لنا شيء السلف. أنا لست بعالم أصلا حتى أقول ماذا أقول. فالواجب علينا أن نصدق مع بعضنا، والواجب هو الآن يقدم فن تغيير المنكر، والآن أنا خبصت الفن وعبطته. فأسأل الله أن يغفر لأخي ويغفر لنا. وأنا زرت بلد من بلدان الخليج، ووضعوا في الصفحة قبل يمكن ربع قرن أو 20 سنة وزارنا من العلماء، فأقسمت بالله أنهم أخطأوا. لا نريد الحقيقة أن نقص على إخواننا، فالمدح يا إخوان يكون باعتدال ويكون بصدق. ولعلي أبدأ معكم بموضوع تستفيدون منه، وهو: ما الضابط في جواز المدح من حرمته وعدمه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم مدح بوجهه، أليس كذلك؟ ألم يقم الشعراء يمدحون النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه صلى الله عليه وسلم؟ ألم يمدح هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم الصديق كما في الصحيح ما أحد أمن علينا بالصحبة والمال من أبي بكر؟ فبكى أبو بكر قال بل أنت يا رسول الله. أما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي عبيدة وقال لأهل نجران لا أرسلن معكم غدا أمين حق أمين؟ فتطلع الصحابة لهذه الإمارة والولاية لأن فيها تزكية ولهم لا يريدونها لأن فيها تزكية، فقال أين أبو عبيدة؟ لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة، فمدحه في وجهه. والأمثلة كثيرة، كما مدح علي بن أبي طالب قال لأرسلن غدا لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فلما نادى عليا قالوا أرمد، يعني إيش؟ مصاب بعينيه بمرض الرمد، فجاءوا به فبصق بعينيه فشفي. والنبي صلى الله عليه وسلم مدح كما أسلفت غير واحد من أصحابه بوجهه، فقال العلماء يشترط للمدح شرطين، يشترط للمدح شرطين. الشرط الأول أن يكون ما قيل فيه حقا، ما قيل فيه حقا، وهذا أنصحكم لا تبالغون مع أحد ولا تجاملون أحد ولا تجعلوا طالب العلم والداعية عالما ولا تجعلوا عالم من العلماء على قدر معين من العلم علامة. ولهذا لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا سيدنا وابن سيدنا قال لا يستجرنكم الشيطان، قولوا بقولكم وبعض قولكم، إنما أنا عبد الله ورسوله. هذا مقام النبوة. أسألكم بالله الرسول مو سيدنا؟ سيد ولد آدم، هو قال أنا سيد ولد آدم، وذلك أن الله يبعث الأولين والآخرين، فذكر حديث الشفاعة بطوله. ومع ذلك قال لا يستجرنكم الشيطان، فخشي عليهم من الغلو. فنحن الآن لسنا في مقام خوف من غلو، احنا نخاف أن يقال فينا ما ليس فينا أصلا. والمتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور، فأعاذني الله وإياكم من ذلك. الشرط الثاني، الحين الشرط الأول إيش قلنا؟ أما قال فيه حق، أبو بكر أنفق ماله وأنفق وقته وأنفق عمره مع النبي صلى الله عليه وسلم، حري بهذا الكلام جدير به. مدح عثمان ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وصف دقيق وواقعي. الشرط الثاني أن تؤمن عليه الفتنة. بعض الناس لما مدحت، والله يا أخوان أنا جربت في حياتي العملية، جربت أناس مدحناهم طبعا في ظل المجاملات وفي ظل الحماس والشباب مدحناهم، والله يا إخوان أول ما ضروا من مدحهم، وأول ما آذى وتكبر وتغطرس على من مدحهم. وهذا كلام محفوظ للإمام الشافعي، لا تنزل أحدا فوق قدره فتكون أول من تتأذى أو أول من يؤذيك. أنزلوا الناس منازلهم، لا تنفخ في الناس. الحين البالونة هذه لما تنفخ فيها نفختين ثلاث وتربطها يلعب بها الغلام تمشي الأمور، لكن لا استمرت تنفخ إيش تسوي؟ صافي إيش؟ ها؟ تتفرقع، فرقع وتتصرقع وممكن تؤذيك. فإياكم إياكم يا أخوان، لنكن والله لعلامة، هذا أوراقنا قدامنا، ويعلم الله بضاعتنا قليلة، ولولا أن فيها كتاب وسنة لقلنا ما قاله من قبلنا، لكن نرجو الله أن يحفظنا وأن يحفظ علينا. إذن نعود إلى موضوعنا أحبتي، نحن في صلب الموضوع، نحن في دروس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نحن مع أقوال العلماء، نحن نعيش الآن مع تجارب وأقلام وعقول العلماء، نتنقل من حقل إلى حقل، نتنقل من بحر إلى بحر، نتنقل من نهر إلى نهر، نستمد الفوائد ونأخذ العلوم والفرائد. وصلنا في الواجب في الأمر المعروف والنهي عن المنكر الأخصى، قلنا أنه أجمعت الأمة على وجوبه، واختلفت في إيش؟ نوعية وجوبه. أحسنتم. فمنهم من قال فرض عين. مش معنى فرض عين يا أخوان؟ من يعرف؟ على كل فرد بعينه، مثل الصلاة اللي واجبة على كل فرد واجب الأمر المعروف، ومثل الحج الواجب على كل فرد واجب الأمر بالمعروف على كل فرد. هكذا العين أي على كل فرد من أفراد الأمة. القول الثاني أنه فرض إذا قامت به جماعة سقط عن الباقين، وذكرت لكم فضل فرض الكفاية أنه فضله عظيم وثوابه جزيل، لأنه يسقط الإثم عن الأمة، فالرجل المبارك هو الذي يسقط عن الأمة المنكر. واستعرضنا أقوال بعض الأئمة في فرضية في فرض العين وفي فرض الكفاية، وقلنا في فرض الكفاية قول القرطبي رحمه الله وقول ابن كثير وهم من المفسرين وقول الجصاص وقول أبي بكر بن العربي، وهذا قول الزمخشري. ولتكن منكم أمة، قال من للتبعيض، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات، ولأنه لا يصلح له إلا من علم المعروف والمنكر وعلم كيف يرتب الأمر في إقامته وكيف يباشر، فإن الجاهل ربما نهى عن معروف وأمر بمنكر. أنا بذكر لكم الحين مثال على هذا، مثال على هذا، فإن الجاهل ربما نهى عن معروف وأمر بمنكر. أذكر شخص في بلادنا قوي وراعي صلاح وراعي قيام وراعي دين وراعي نوافل وراعي صيام، دخل السوق مع المحتسبين يتعاون معهم، فرأى امرأة سمراء، رأى امرأة سمراء كشف وجهها، وكشف الوجه في مجتمعنا مرفوض وصعب ويعتبر من التبرج الكبير، خاصة هذا الكلام قبل كم؟ قبل ربع قرن أو أكثر. فهذا الرجل عامي مهني ولكن ذهب يتعاون، فلما رأى المرأة كاشفة وجهها وهي سمراء مسكينة قال كلمة، يعني لا أدري ماذا تقولون أنتم عن الشيء المستقبح، أنا أذكر لكم إيش قال. قال غراب غراب، إيش هذا؟ فالمرأة والعياذ بالله ضاقت بها الدنيا وضاق بها السوق، وأنزلت غطاءها على وجهها وخرجت تتعثر بخطواتها تكاد تسقط على وجهها. سألكم بالله، هذا أمر معروف نهي عن منكر؟ هذا منكر، هذا اعتداء، هذه مسلمة، الغراب فاسق من الفواسق الخمسة. بعدين هو عيرها بلونها، جاهلية هذه، وعيرها بشكلها وبخلق الله لها. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج قلب كبير. أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما هي تصفية فواتير، ما هي تسديد فواتير وتصفية حسابات. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أدواته الستر، من أدواته إذا أردت أن تنكر ألا تفضح، وإن شاء الله سأضرب الأمثلة. رحمهم الله، انظر كيف يقول العلماء كلام وجدناه في الميادين. إحنا نزلنا في الميادين وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر على مستوى الخمر، على مستوى الزنا، على مستوى بيوت الدعارة، طبعا مخفية كل هذه، على مستويات المخدرات، والله الذي لا إله غيره.
لو تعلمون فرص الإصلاح في هذه الميادين لا يوجد أعظم منها فرصة، وسأذكر لكم بعض القصص وذكروني. قال: فإن الجاهل ربما نهى عن معروف وأمر بمنكر، وربما عرف الحكم في مذهبه وجهله في مذهب صاحبه فنهاه عن غير منكر، وقد يغلظ في موضع اللين ويلين في موضع الغلظة. هذا كلام من
الزمخشري.
يعني لو جاء واحد ووجد بعض الشافعية يقنطون في الصبح من غير نازلة تنزل بالمسلمين، ثم أنكر عليهم قال: إيش قاعدين تسوون أنتم؟ أنتم تصلون التراويح في مصيبة؟ فالشافعية هذا مذهبهم. فالإنسان ينبغي في الأمور الدقيقة والمسالك العلمية والفروع أن لا يدخل كل أحد، هذه من اختصاص من؟ العلماء وطلبة العلم الكبار والمحققين والمتخصصين. أما كل من هب ودب، فران، خباز، حداد، صنايعي، مهندس، طبيب، يجي ينكر في الأمور الدقيقة والمسائل الخلافية، فهذا مما يخشى مغبته وسوء نتيجته. اسمع قول ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني الموفق: ولتكن منكم أمة، في هذه الآية بيان أنه فرض على الكفاية لا فرض عين، لأنه قال ولتكن منكم ولم يقل كونوا كلكم آمرين بالمعروف، فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، واختص الفلاح بالقائمين المباشرين له. مختصر منهاج القاصدين، أنا أنصح بكتاب منهاج القاصدين من الكتب التي تصلح لطلبة العلم وخاصة المبتدئين، أنصح بهذا الكتاب. قول الغزالي رحمه الله: ولتكن منكم أمة، الآية يقول، ففي الآية بيان الإيجاب، فإن قوله ولتكن أمر، وظاهر الأمر الإيجاب، وفيها بيان أن الفلاح منوط به إذا وقال وأولئك هم المفلحون. يقول: إذ حصر قال وأولئك هم المفلحون، وفي بيان أنه فرض كفاية لا فرض عين، وأنه إذا قام به أمة سقط الفرض عن الآخرين، إذ لم يقل كونوا كلكم آمرين بالمعروف، بل قال ولتكن منكم أمة، فإذا قام به واحد أو جماعة سقط الحرج عن الآخرين، واختص الفلاح بالقائمين به المباشرين. وإن تقاعس عنه الخلق أجمعون عما الحرج كافة القادرين عليه لا محالة. ثم: وأنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واضحة الآية ولم يوضحها؟ إيش معناها؟ واتقوا فتنة، إيش معناها؟ لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، من يعرف؟ هذا هو، ولهذا فسره النبي في حديث زينب بنت جحش في البخاري، قال لما دخل أو خرج من عندها مغضبا محمر الوجه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بالإبهام والتي تليها، قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. طيب فينا الصالحون؟ فينا القوام الليل، فينا أهل اللحى، فينا أهل الصدقات، فينا أهل الاعتكاف، فينا أهل القيام والصيام، فينا أهل المساجد. قال: نعم إذا كثر الخبث. والخبث ما يكثر إلا في مجتمعات لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. شوفوا يا أخوان، افهموا هذه العبارة، من أهم العبارات. لو أن الأمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في بلدانها وأقاليمها ودولها ما انتشر المنكر. أضرب لكم مثلا في بدايات التبرج، قبل أن تحصر النساء عن أفخاذهن وعن سحورهن وعن نحورهن وعن بعض ثديهن قبل أن تتبرج النساء وتلبس الشفوف الضيق، قبل أن يخرج الصنف الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي في النار لم أرهما بعد أو قط، رجال يضربون الناس بأصوات كأذناب البقر ونساء كاسيات عاريات. شوف الإعجاز، شوف العجب، كاسيات إيش؟ عاريات. كيف كاسيات عاريات؟ تجي هذا الضيق، الضيق تضيق هذا الجنز والاسترتش ولا، فكأنها عارية نعوذ بالله، بل أحيانا أقبح من العري، نسأل الله السلامة والعافية. والشفوف لما تلبس ثياب من ذقنها إلى قدمها وهو شفوف يشف عنه والعياذ بالله الفخذ والصدر، أليس هذا أكثر إغراء وفتنة؟ أسألكم بالله. والقصير أليس لباس؟ لا، كاسيات عاريات مو القصير لباس. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق، سبحان الله، معجزته تتحقق في النساء المتبرجات، كاسيات عاريات مائلات مميلات كأن رؤوسهن أسنمة البخت المائلة، أو كما جاء لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. تدرون ما معنى ولا يجدن ريحها؟ يعني بعيدات عن الجنة عن رحمة الله، ولا يمكن يشم من الجنة التي تشم من مسيرة 40 سنة، رائحة الجنة مسيرة 40 سنة تشم، فهن بعيدات كل البعد هؤلاء المتبرجات نعوذ بالله. والآن نحن مع قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يقول شيخ الإسلام والله تعالى كما أخبر بأنه أي الأمة تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر فقد أوجب ذلك إيش؟ على الكفاية، على الكفاية منها بقوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال في موضع آخر رحمه الله وهذا واجب على كل مسلم قادر، وهو فرض على الكفاية ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره. شوف شيخ الإسلام، قول النووي رحمه الله، هذه الأقوال تعزز ثقافتك وتعزز علمك وتعزز فقهك وتعزز وتثري فهمك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واهتمام هؤلاء العلماء به وعنايتهم به حكما وعملا وتخصصا يدل على أهمية هذا الأمر الذي أهملته الأمة علما وعملا. ثم إن الأمر، هذا كلام النووي، ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف. ثم قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو. مش معنى فرض على الكفاية تقول والله فلان يقوم بفلان، لا، يقول لك ثم قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به إلا هو أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، كمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف، من اللي يأمر زوجك في البيت وولدك؟ فهذه أمور قد تختص وتجب وتتعين على بعضنا. شرح النووي لصحيح مسلم. نختم بقول ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري، قال رحمه الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو يشرح حديث على كل مسلم صدقة، وهو أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات. نناقش هذا الرأي كما ناقشنا ذاك الرأي. إذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عزيز الجانب، فالمعروف موجود والمنكر ذليل مفقود، حيث إن معظم الأمة مؤدية هذا الجانب ومحققة له، فإنه لا إثم على الآخرين بل يسقط عن الباقين. يعني إذا كان الأمر بالمعروف عزيز ورايته ترفرف والأمة يتسابقون. يعني مرت امرأة الآن متبرجة، مرت امرأة متبرجة حاسرة، ومرت من عندي سكت، مرت من عند الأخ أحمد سكت، مرت من عند الأخ من الأخ سكتنا. إيش نقول هنا؟ نقول فرض كفاية؟ الواجب أن نبادر فرض كفاية، هذا لا نقضي فيه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا كان المقصود أن نقول فرض كفاية لنتخذ الفرض الكفاية وسيلة لإسقاط الأمر بالمعروف، لا، فنحن نأثم جميعا. لكن إذا كانت الأمة من مجرد تشوف ترى المتبرجة تنكر، الجميع ينكر، كل ما مرت من عند رجل قال لها اتق الله اتق الله استتري يا أمة الله، فهنا المرأة لا يمكن أن تواصل مسيرتها ولا يمكن أن تواصل تبرجها، سترجع إلى دارها. ولهذا قال أبو هريرة رضي الله عنه لما رأى امرأة قد أصابت بخورا ومرت من عنده، ارجعي يا أمة الله فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاة العشاء. في الحديث الآخر أيما امرأة أصابت بخورا أو طيبا وخرجت ومرت بالمجلس فهي كذا وكذا. إيش معنى كذا وكذا؟ يعني زانية. وتعرفون الزنا ليس زنا الفرج فحسب، العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها المشي. فإذا كان الناس يتهافتون ويتسابقون ويتنافسون في إنكار المنكر، ففرضية الكفاية نعم، أما إذا كان كل واحد يقول والله فرض كفاية والمنكر يتفشى والمعاصي تنتشر وأهل الفسق يتجرؤون، فيقال لهؤلاء الخطر عليكم والإثم يخشى أن يصيبكم، والعقوبة أنتم حري بها وأحرى بها، كما أن العاصي والمباشر للمعصية حري بالعقوبة. أيضا نقول إنه إذا لم يكن سوى هذا الشخص للقيام بهذا الأمر، أو أن المنكر ظاهر ومعلوم كونه منكر وهو قادر على إزالته، فإنه يجب عليه إزالته، يجب، ما فيه إلا أنت، أنت في السوق ومرت هذه المرأة، أو هذا الرجل أشعل السيجارة بجنبك وأنتم جالسين لوحدكم، أنصح يا أخي، إحنا ما قلنا لك أضربه، ما قلنا خذ عصا غليظة واضرب الرجل، لا، قل له يا أخي، قل له أيها الحبيب أيها اللبيب أيها الرجل الكريم أيها الشاب العاقل، فلا بد أن تبادر بالإنكار. فإذا لم يكن سواك ومعلوم هذا المنكر كالمنكرات المعلومة من الدين بالضرورة كالزنا كالخمر كالربا كالعقوق، كمن ترى يسب والده ولا يريد أن يضرب أمه، وهذا حصل في هذا الزمان، ضرب الأبوان وضربت الأمهات واشتكت لنا، بل قتلوا، والله قتلوا والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فهنا يجب على من نظر ووقف على المنكر إزالته، ولا ينتظر غيره يقوم مقامه، فيكون هذا القول قريب بالجملة. إذن لابد أيها الأحبة أن نعرف أهمية أقوال العلماء، سواء كان فرض عين أو فرض كفاية، أن المقصود تحقيق الأمر المعروف والنهي عن المنكر. أما إذا كان الأمر المعروف والنهي عن المنكر ستتخذ فرضية الكفاية لإسقاط من مسؤولياتنا، نقول والله يا أخي فرض كفاية أنت ما توجب علينا ما لا يجب علينا، لا، واجب، يجب عليك. طيب القول الثالث من يذكرنا فيه؟ أنا ذكرته لكم في استعراض الأقوال قبل أن أبدأ بالشرح. أحسنت يا شيخ، حسب الاستطاعة والقدرة. وهذا رأي مين؟ رأي إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل رحمه الله. قال الخلال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق ابن إبراهيم حدثهم أنه قال لأبي عبد الله، من هو أبو عبد الله؟ من هو أبو عبد الله؟ الإمام أحمد. قال: متى يجب علي الأمر؟ قال: إذا لم تخف سيفه ولا عصاه. يجب عليك الأمر. أنا من خلال تجربتي يا أخوان، هنا تعليق لطيف، أنا من خلال تجربتي ولله الحمد والمنة، لا تقول لي أنت في السعودية، السعودية غير، لا لا، أنا الحمد لله في هولندا الحين، في ألمانيا، في المغرب، في مصر، في والله مرة في المطار اجتهدنا وطوقونا، ما درينا للدوارة علينا في أحد. لكن الإنسان لابد أن يلقى بعض العنة والصعوبات واصبر على ما أصابك، هذا سيأتي إن شاء الله. لكن المقصود أنك إذا يعني كثير من الإخوة لما يرى في الغربة إخوانهم، خلونا نتكلم على المستوى الحالي والآني اللي الآن معانا، خلونا نتكلم محيطنا، ما نروح نبعد إلى محيط السعودية ومحيط المغرب ومصر، وخلونا بمحيطنا هنا. ألا تستطيع إذا رأيت أختك المغربية أو أختك العربية أو أختك أيا كانت من أي بلد توجهها وتنصحها وتأخذ بيدها، أو رأيت أخاك السعودي أو رأيت أخاك الخليجي الذي لا قدر الله يبدأ يتصرف تلك التصرفات الطائشة أو المنحرفة، ألا يمكنك أن تسلم عليه وأن تصافحه؟ طبعا إذا كان رجال، الحرمة لا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يغرز في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن تمس يده يد امرأة لا تحل له. طيب شكر الله لك. إذن ألا يمكن تسلم عليه وتنصحه؟ أسألكم بالله إخوان، جاوبوني بشفافية وصدق، لا تقعد تعطوني تمشوني، أعطوني اللي تدينون الله به، ها ممكن ولا لا؟ والله إني أمسك شباب لهم قصات، أنا كثير أذهب للمغرب ولي نسب مع أهل المغرب وأعتز بأهل المغرب وأعتز بكل مسلم وأعتز بكل بلد إسلام وأعتز بكل إنسان منصف عاقل يحب العدل ويحب الحق ويصبو إليه. لما تسلم وتقول له: يا حبيبنا الله يبارك في عمرك، هذه السجارة سرطان باتفاق الأطباء، الغرب ينهى عنها. يا حبيبنا مثال على السجارة: اشرب نارا وادفع دينارا. يا حبيبنا أنت لست تؤذي إخوانك المسلمين والبشر، أن تؤذي الملائكة، إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يا حبيبنا، وأنا دائم أضرب مثل على أهل الدخان، لو جبنا يا أخوان 500 يورو أو 1000 يورو أو 5000 يورو ووضعناها فوق شعلة النار، ماذا نقول عن هذا الشخص الذي يحرق المال؟ أسألكم بالله ماذا تقولون عنه؟ مجنون. طيب يشربون دخان من 20 سنة، كم أحرقوا من اليوروات؟ كم؟ كم؟ طيب كم أحرق أهل بلد من البلدان من اليوروات من خلال؟ أنا سمعت سؤال قرأته موجود في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ليس المصنع وليس التاجر الأكبر أحد الموزعين للدخان دخله السنوي 300 مليون ريال سعودي. كم تحرق؟ والله مليارات تحرق، والله والله. إن المبذرين كانوا ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. شوف من ألحقهم بهم الله. وهناك فرق بين الإسراف والتبذير، وهذه فرصة أبين لكم الإسراف والتبذير. الإسراف إنفاق المال في الحلال مع التوسع من غير حاجة، مع التوسع من غير حاجة. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الأصل أن تنفق في ذبائح أو لحم أو وليمة عرس، ولكن تكثر بحيث أنك ترميها وبحيث أنك تزيد على حاجتك وتضعها في النفايات وتخسر هذا المال وهذا الطعام. هذا الإسراف بذل المال أو صرف المال في الحلال ولكن مع التوسع من غير حاجة. التبذير إنفاق المال في الحرام، كالذي يشتري الخمر، وكالذي يشتري عود الغنى، وكالذي يشتري آلات اللهو، وكالذي يشتري الحشيش، وكالذي والعياذ بالله. نواصل ولا نسكت؟ لا نسكت. بس أخوانا أثمان اللاعبين وصلت 50 مليون يورو يا أخوان. في مباراة يقول المعلق بين ناديين تعرفونهم لا نسميهم معروفين، يقول 1 مليار يورو في الملعب. 1 مليار يورو في الملعب، 1 مليار يورو تبنى بها ميزانيات دول، تبنى بها مستشفيات، وتكسى فيها عاريات، وتعالج فيها سرطانات، وترسم البسمة على عائلات. سبحان الله. فما أراه إلا التبذير، والله أعلم. فهل أنت عاجز الآن أن تنصح بهذه اللباقة؟ أنا والله جربت في دول، والله أحط يدي، تعال حبيبي، تعال 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 قم، والله وأنا قائم أحط يدي كذا عليهم وأحط رأسي كذا وسلم عليه، يطلع وجهه أحمر زي الطماطم زي المطيشة، شباب حيي، وأقول له ليش حبيبي تسب؟ ليش تحط الصليب على صدرك؟ ليش متخلف على الصلاة؟ أنتم شباب الأمة. والله يا أخوان يتكهرب، والله كأن أمامه ملك، كأن أمامه زعيم، كأن أمامه جنرال. الناس فيهم خير، أهل الإسلام فيهم الفطرة، فيهم الحمد لله التوحيد، فيهم الصلاة. فما علينا إلا أن نبتسم ونسلم ونحتضن ونصبر. أبكرة بعد تبتلى ومن تقول الله لا يجزى متعب الطيار خير ورطنا، قاعد تحتضن لك واحد ما تدري إلا تحتاج هذه دربة، وتحتاج سياسة، وتحتاج تقدير الأمور، وتحتاج النظر إلى المحيط، وحكمة وحنكة ودربة. على كل حال، السلام، الابتسامة، الاستئذان، بعدين يا أخي كل ما يجري لك اعرف أنه في ذات الله، واصبر على ما أصابك. طيب، إذن حنا ما نتوقف إلا إذا خشينا إيش؟ الصوت وإيش؟ والعصا. الإمام أحمد جاءه العلماء وعلى رأسهم عم الإمام أحمد في فتنة الخلق بالقرآن، قال يا أحمد تأول، ها هم المشيخة تأولوا، لأنهم قالوا بعض العلماء كالشافعي ويحيى بن معين والمديني كلهم تأولوا طلعوا، قالوا كلها مخلوقة. هم يشيرون بالخمسة على إيش؟ على اليد والأصابع، هم يؤولون، وهم هؤلاء يفهمون أن الخمسة القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم موسى، هم يقصدون أصابعهم ويقصدون، يقول كلها مخلوقة. هذولاك يعرفون، بس يريدون منهم أن ينهزموا وأن يقولوا ولو شيء بالتأويل. الإمام أحمد أبى رحمه الله ورفض، فعمه يحاول يقول، فالإمام أحمد يبغى علم يناقش، عمه عالم ما هو سهل، قال أما عمار؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا عادوا إلى تعذيبك وضربك فعد إلى السب. سب مين؟ سب النبي إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فاستدل، اسمع كيف رد عليه الإمام أحمد، عملاق الإمام أحمد، عملاق، ما أخذ هذا اللقب إمام أهل السنة والجماعة عبث أو بساطة. قال: يا عم عمار ضرب وذاق مس الضرب، هؤلاء لم يضربوا، تأولوا قبل أن يضربوا رحمه الله. قال: هذولا لم يضربوا، يتأولوا على إيش؟ عمار ضرب، عذب، فتن، امتحن. أنتم معي أحبابي؟ وسئل رحمه الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب؟ قال: نعم. قال: فإذا خشي، قال: هو واجب عليه حتى يخاف، فإذا خشي على نفسه فلا يفعل. أنتم تخشون على أنفسكم في هولندا، في ألمانيا، في أوروبا؟ تكلموا ليش ساكتين؟ ها؟ تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر؟ والله يا أخوان، كونوا أصحاب فقه. هذه الدورات نرجو أن تكون تربوية. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج نية، يحتاج دربة، يحتاج صلاح، يحتاج صدق. يعني الآن المدرس لما يتخرج من الجامعة ويريد يدرس، يأتون به من التخرج فورا، وإلا في السنة الثالثة وفي السنة الرابعة يخرجوه للمدارس يتدرب. والله الحسبة تحتاج تدريب، وأفضل تدريب التدرج. تأمر بلسانك، تسلم، تعود لسانك على السلام. بل لو تمرحلت وبدأت تسلم فقط، ثم بدأت تهدي، ثم بدأت تتكلم كلام خفيف، لأن الله سبحانه وتعالى وش قال؟ قال: ادعو إلى سبيل ربك. خلونا نبدأ بالمراحل، بيش؟ بالحكمة. الحكمة أحيانا نظرة أحيانا، وأحيانا لا، أن تغض بصرك. طبعا ما أقدر أشرح، حيروح الوقت. كيف تغض بصرك؟ في ناس أخوك ولا ابن عمك ولا عمك عندهم معاصي ما يبغون يعلنونها أمامك، فأنت مريت واصطدته، اصطدت ولدك، اصطدت أخاك، اصطدت عمك، اصطدت والدك، وهو لا يريد أن تراه على الكأس، لا تراه على السجارة. مو بعض الناس يخفي ولا ما يخفي؟ حنا عندنا كثير الناس يخفون. فأنت لما تمر من عنده وهو يخفي، مو من الحكمة تسوي كذا: آه قبضتك، مسكتك متلبس. لا، لأنك إذا فعلت كذا قال: خلاص خربانة. إذا كنت ماكل بصل كثر، والثاني يقول: إذا كنت ضارب فأوجع. هو صايح حديله على رأسه. ها؟ لا، حنا نقول إذا أنت مريت وشفته صد. والله يا أخوان هذه تحصل لنا، نمر من عند ناس يتوارون ويتسللون، لا يريدون أن ينظر إليهم، والله نصد عنهم، ونحن الذي نستحي أكثر منهم، ولكن نجد عندهم هذا الحياء. ففي ظل هذا الاختفاء والاختباء والحياء، في ظل هذا وجدنا كثير من الناس تاب إلى الله سبحانه، لأن الله يحب الحياء، يحب المستحي. ولهذا قال الرسول: كل أمتي معافى إلا كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فلا تخلي الناس يجاهرون، ما دام انه يختبئ خبأ. لكن ما هذا الكلام ينطبق على كل أحد؟ ولدك يختفي عنك ويفعل الفواحش تقول: لا أصد عنه. انتبه، لا تخلط الأوراق. ولدك لك عليه سلطان، ولدك لك عليه قدرة، ولدك لا بد. ولكن طريقة التواصل، طريقة الإنكار، يجب أن تمر بمرحلة من الهدوء، من الدعاء، من الرفق، من الحب، من الرحمة. نعم. طيب، ويتضح من ذلك وغيره من النقول عن أحمد رحمه الله أنه يرى أن الوجوب مع الاستطاعة. العالم الثاني اللي يرى أن الوجوب على حسب القدرة والاستطاعة بن حزم يقول رحمه الله: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضان على كل أحد على قدر طاقته، باليد فمن لم يقدر فبلسانه، فمن لم يقدر فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: ليس وراء ذلك من الإيمان شيء. إخواني، إن شاء الله أوضح لكم فائدة مهمة ونادرة، ولكن أواصل كلام أهل العلم اللي يرون على حسب القدرة. قال القرطبي رحمه الله: أجمع المسلمون فيما ذكر ابن عبد البر أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه، وإنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره. فهمت الكلام ولا لا؟ ها، من يعيد؟ يعني مثلا أنت بتغير منكر ويبيلومونك الناس: ايش يخصك يا فلان؟ ليش تكلمت على فلان؟ ليش انكرت على فلان؟ هل هاللوم وكلام الناس ومعاتبتهم لك في تغييرك المنكر يوجب ترك تغيير المنكر؟ لا، اللوم سهل، كلام يطير بالهوى، بالعكس هذا اثقل في ميزان حسناته. طيب، قال: إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم الذي لا يتعدى إلى الأذى فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره، فإن لم يقدر فبلسانه، فإن لم يقدر فبقلبه، وليس عليه أكثر من ذلك. اسمعوا: وإذا أنكر بقلبه فقد أدى ما عليه إذ لم يستطع سوى ذلك. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأكيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، كثيرة جدا، ولكنها مقيدة بالاستطاعة. قال الحسن: إنما يكلم مؤمن يرجى أو جاهل يعلم، فأما من وضع سيفه وصوته فقال: اتقني اتقني، فما لك وما له. يعني ذول السلاطين، وهل اللي عندهم الحرس الملكي، وهل اللي عندهم الشرط، وهل اللي عندهم مالك ومالهم، إلا إن الله أقدرك وكنت عالم الأمة وعالم الملة والمفتي العام، وإذا تكلمت سيحسب لك حسابك، فذاك موضوع آخر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: بحسب المرء إذا رأى منكرا لا يستطيع تغييره أن يعلم الله من قلبه أنه كاره له. يعني مثلا أنت ما تستطيع تغير منكر إيش؟ الحانة ولا الخانة ولا الخمور في بلدك، ما تقدر، تمد يدك يقطعوها ويرموك في السجن ويغربوك في دلاهيز وظلمات السجون. لكن ليرى الله من قلبك أمور، ما هي؟ الكراهية لهذا المنكر، الكراهية لهذه المحلات، بغضها، أن تتمنى على الله أن تغير هذه المنكرات بيدك أو بيد غيرك. و سأبين لك إن شاء الله: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. رأي ابن القيم رحمه الله ممن يرى أنه على حسب الاستطاعة يجب، وهو واجب على كل مسلم، كلام ابن القيم، قادر، وهو فرض كفاية، ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره من ذوي الكفايات والسلطان. الحين هذا الذنوب ذي، هالذنوب والمنكرات اللي في البلدان كلها على رقبة الأمير والملك، كلها. هل يستطيع الملوك أن يغيروا المنكرات ولا ما يستطيعون؟ يستطيعون ولا ما يستطيعون؟ طيب، هؤلاء سيسألهم الله عن كل ذنب وعن كل منكر لم يغيروه، وهو في ميزانهم، في موازينهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من ولي أمر عشرة جاء يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه، إما أن يفكه عدله أو يوبقه جوره، إما أن يفكه عدله أو يوبقه جوره. نعم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طيب، نناقش هذا الرأي. طيب، نكمل كلام ابن القيم. قال: ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره من ذوي الكفايات والسلطان، فعليهم من الوجوب ما ليس على غيرهم، فإن مناط الوجوب القدرة، فيجب على القادر ما لا يجب على العاجز. الطرق الحكمية في السياسة الشرعية مناقشة هذا الرأي. هذا الرأي قريب ممن يقولون أنه فرض عين، لأنهم يلتقون بعدم إلحاق الإثم لغير المستطيع، فعدم الاستطاعة يعفى بسببها عن كثير، بل مبدأ الاستطاعة قاعدة مسلمة في الإسلام للنصوص الواردة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، وما جعل عليكم في الدين من حراج. الآن نذكر لكم فائدة: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل أو حبة خردل. ما المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان؟ من يعرف؟ نعم تفضل، من يتكلم؟ تفضل ما تخاف، أنت جوابك زين، بس اترك السبعين والستين واترك الشعب، أنت مشيت فيها. من يقول يا أخوان؟ نعم، ما سوينا شيء. أضعف الإيمان أضعف العمل، هو يقول أضعف الإيمان. أبيك تشرح لي إيش معنى أضعف الإيمان. ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. في رواية: ليس وراء ذلك من الإيمان شيء. إيش قلت يا أخي؟ لا لا، هذا موضوع الأعمال. لا، أنا أبي الآن غير بيده، غير ما استطاع بلسانه، غير بقلبه. الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية يقول وذلك أضعف الإيمان، في رواية يقول ليس وراء ذلك من الإيمان شيء. هذا اللي أنا أردت أن أحذر منه. والعلماء اسمعوا الآن، الأخ جزاه الله خير جاب لنا المحذور من هذا الفهم، المحذور وليس الجواب. اسمعوا، يقول شيخ الإسلام بن تيمية، أنا أبغى هذا لأن هذا هو الذي يفهم من ظاهر العبارة، هذا هو الذي يفهم من ظاهر العبارة وليس المفهوم من ظاهر العبارة والصحيح. الصحيح اسمع ماذا يقول: مراده أنه لم يبقى بعد هذا الإنكار بالقلب ما يدخل في الإيمان. يعني أنت إذا أنكرت بقلبك، هل الإنكار بالقلب من درجات الإيمان، داخل في درجات الإيمان ولا مش داخل؟ داخل، داخل، صح. طيب، هل يوجد درجة بعد الإنكار بالقلب؟ تكلموا، لا يوجد. ليس وراء الإنكار بالقلب، إذن هو أضعف أنواع الإنكار وأقل أنواعها، فكيف أكثر الناس ما ينكرون ولا بقلوبهم؟ صح ولا لا؟ الواحد يمر ويرى التبرج، يرى السفور، يرى الضلال، يرى الجهل، يرى المزامير، يرى والعياذ بالله الشر والفتن والسب والحمق والضرب والظلم، وربما يشهد جرائم. فالإيمان إذن في إنكار بيد، في إنكار بلسان، في إنكار في القلب. إذن الإنكار في القلب داخل في الإيمان، وما بعده خلاص شيء، لا إنكار ولا إيمان. وليس وراء الإنكار بالقلب ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن، هذا الكلام لابن تيمية. بل الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان. ليس المراد أن من لم ينكر لم يكن معه من الإيمان حبة خردل، فهمتوا؟ ليس المراد أن من لم ينكر لم يكن معه من الإيمان حبة خردل، ولهذا قال ليس وراء ذلك، ما قال وليس مع ذلك، يعني الإنكار في القلب، قال ليس وراء الإنكار بالقلب، ما قال وليس مع الإنكار بالقلب، ولهذا قال ليس وراء ذلك. فجعل المؤمنين ثلاث طبقات، فكل منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه. اللي أنكر بقلبه فعل الإيمان الذي يجب عليه ولا ما فعل؟ فعل، لأن كراهية للمنكر في تنبيه جميل واستدراك لطيف. يغلط بعض الناس فيظن أن مجرد كراهية إنكار المنكر بالقلب كافي. هل هو كافي؟ لا لا لا، تركنا، ما يستطيع، لا يغير بيد ولا يستطيع يغير بلسان، يقطع لسانه، يقطع راسه، ما يقدر. الصوت محطوط والسيف مشهور والرشاشات موجودة والعساكر اللي واحد راسه في السقف ورجليه زي لا 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 لا. أنا قلت لك حد الإنكار في القلب الكراهية فحسب؟ أجبني. هو أبغض، أكره، كره، أدى الكراهية، خلاص يكفي؟ ها؟ إيش معنى عدم المشايعة؟ على كل حال جزاك الله خير، أحسنت، وصلنا. يقول لا بد من مفارقة المنكر وأهله، عدم إيش؟ الاختلاط معهم. ليه عدم الاختلاط معهم؟ لأن الجلوس يدل على إيش؟ الرضا. ولهذا جاء في الحديث أن من جلس على مائدة خمر فإنه إيش؟ ملعون، ملعون. لعن الرسول صلى الله عليه وسلم 10 في الخمر، والجالس، والجالس على مائدة خمر هذا من ضمن الملعونين، 10 في مسند الإمام أحمد لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمرة، عاصرة ومعتصرة وحاملة والمحمولة إليها وبائعة ومبتاعة، والجالس على المائدة من ضمنهم، من ضمن الملعونين. فالجلوس في المنكرات ومع أهل المنكرات منكر لا يجوز فعله، مخالف لما دل عليه الكتاب والسنة. واسمعوا قول الله في بعض المنكرات التي أكبر من الخمر وأكبر من الشهوات: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذن مثلهم. هم ما سبوا ولا استهتروا ولا فعلوا، ولكن مجرد قعد، والله ما ذكر القعود، قال فلا تقعدوا معهم. قال سبحانه وتعالى وجعل، كما قال ابن السعدي رحمه الله، أنا عبد الرحمن بن ناصر قال وحد النهي عن القعود ما هو؟ ها يا أخوان، من البطل اللي يجيبها وله هذا؟ ها الوابل الصيب لابن القيم. من، ما هو الحد؟ هذا يوم جل جائزة قالوا شو السؤال حبيبي كريم. يقول الله عز وجل، اسمع الآية: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله، أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. طيب منعنا من القعود ولا ما منعنا؟ وتوعدنا أن نكون مثلهم إذا جلسنا ولا؟ وأن الإثم واحد. طيب ما هو الحد حتى نجلس معهم؟ حد النهائي للتحريم ما هو؟ واحد واحد شكوان. شوي شوي حتى إيش؟ وإذا خاضوا في حديث غيره؟ طيب تعال، أنا رجعت للأخ لأنه قالها أول واحد قبل قليل. قال حتى يخوضوا في حديث غيره. الإسلام رحمة، يعني ما يبغى يحرجك، ما يقول لك لا تجلس أبد معه حتى يخوضوا في حديث غيره. هذا غاية الرحمة من الله. ها؟ الصلاة، ايش رأيكم اخوان؟ طيب بس بكمل هذه. وهذا نهي صريح عن مجالستهم حال مواقعتهم لهذا المنكر، فما دام لا يقدر على الإنكار باليد أو اللسان فلا بد إذن من مفارقته للمنكر. هذا كلام من كلام أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي النميري رحمه الله. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، هذا العلامة الشيخ أحمد، هذا العلامة، هذول الأئمة، شيخ ابن عثيمين السعدي صاحب إيش؟ تفسير كلام المنان، هذا العلامة صح. وكذلك يدخل فيه حضور مجالس المعاصي والفسوق التي استهان فيها بأوامر الله ونواهيه، وتقتحم حدوده التي حدها لعباده، وينتهي هذا النهي عن القعود معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، أي غير الكفر بآيات الله والاستهزاء بها. إنكم إذن، أي إن قعدتم معهم في الحال المذكور مثلهم، لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم، والراضي بالمعصية كالفاعل لها. والحاصل أن من حضر مجلسا يعصى الله به فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم مع القدرة، أو القيام مع عدمها. القيام ويش؟ يعني الانصراف. وحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما قام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعرف خطورة الأمر، بعض الناس يروح يقول والله عندي عرس قريبتي مع الأسف الشديد، ويجون النساء متزينات ومتمكيجات ورميات شعورهن وخصال الشعر، وممكن مخرجة بعض شيء من المفاتن، وبعضهن لا، بعضها مولعة رايحة كلها منتهية عرض زياء والعياذ بالله، ومختلط معاهم، مرحبا فيكم، مرحبا، السلام، وماكو ولا كنه عنده أي شيء. بالله عليك، هذا يجوز منك طالب علم، رجل من يحمل كتاب الله أو يحمل بعضه، يحمل السنة، وتجلس بين هذا الخليط من الرجال والنساء؟ أقسم لكم بالله العلي العظيم أن بعض الصالحين يشهي الشيطان له الحضور لهذه الأماكن، تظنون الناس ما، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أمس شرحنا لكم ولقد همت به وهم بها، إلى الحين من اللي يعيد لنا هم يوسف؟ تفضل. خلوا لا أحد يقاطع لو سمحتوا. نعم تفضل. أنت زي اللي بيطق الباب، هذا الباب، ويقول ما طقيت الباب زين يا أخي، طق. لا أبو بكر، أنت طالب علم وجرب، المفروض تحاضر هنا أنت. هم يوسف ولقد همت بي، وقلنا لكم عن ثلاثة أقوال. قول السلف مجاهد والأئمة عن ابن عباس، كلام أعرض عنه ابن كثير ولم ينقله، صعب، كلام قوي، ذكرها ابن جرير الطبري وغيره. وقول قال في قول ضعيف إن في تقديم وتأخير تبناه ابن حيان، أنه لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، هذا فيه ركاكة وتكلم. والقول قول المحققين، إيش قلنا؟ يلا تفضل أنت. نعم، هو أنتم تدندنون يعني ما ها؟ إيش؟ إيه يمدع على إيش؟ صح؟ هو الحقيقة نبي جواب علمي، نبي جواب مركز. ليش أخوان ما تدونون وتسجلون؟ أنت بتأخذ الكتابين؟ ما يمكن. ما في أحد؟
المهم نهم أنه هم وخاطر وأنها خواطر قلب وليس فعل وشروع، إنما هي هم قلبي خطر على قلبه. هل الخطرات اللي على القلب والهم النفسي يؤاخذ عليه الإنسان؟ وقلنا أنها نسخت، الله قال لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، فهذه نسخت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لها ما كسبت وعليه ما اكتسبت. إذن هي على الاكتساب، والاكتساب يكون بإيش؟ بالنطق أو بالفعل. إذن هو هم نفسي خاطر خطر ثم صرفه، والداعي له قلنا الشهوة، الشباب، الغربة، مر عليه الرق أنه تحت سلطانها، ورغم كل مقومات اتيان الفاحشة عند يوسف ومع ذلك لم يفعلها. ولو ما عنده خاطر ولا عنده هم نفسي كالعنين أو كبير السن ما حمد، يعني واحد عمره 90 سنة مسوي كذا يمشي، وجت بنت وسوت له كذا، ولا صفرت له، ولا غمزت له، وهو مشغول بنفسه مو قادر يرفع الرجل حتى يرفعها، ما هو قادر يرفع رجله وينزلها، فإيش هذا؟ يحمد هذا؟ لا. ولهذا جاء الوعيد الشديد، ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ها يوم القيامة، قال وشيمط زان، كيف هذا وشيمط؟ ايش تبغى في الزينة؟ أنت انتهيت، انتهى عندك كل دواعي الجنس ودواعي الشهوة، فهذا خاطر نفسي. على كل حال نعطيكم ايه، تتقاسمونه ولا ايش؟ طيب النبي نسأل. طيب النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء العائشة ونظر في نمرقة في البيت ووقف على الباب وغضب وقال ما هذا يا عائشة؟ قالت أستغفر الله، تبت إلى الله، ما صنعت يا رسول الله؟ قال ما هذه النمرقة التي فيها التصاوير؟ فقلت يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله، ما أذنبت؟ قال ما بل هذه النمرقة؟ قالت اشتريتها لتقعد عليها وتتوسدها، اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. طيب بسألكم يا أخوان فائدة سمعتها من أحد العلماء الذين يقوون في موضوع الصور، يعني ها الصور اللي عندنا وأنواع الصور هذه كيف نتخلص منها؟ في شيء ما تقدر تقطع رأس؟ على كل حال ما استطعت لذلك سبيلا افعل، لكن إذا ابتليت اجمع الصور في بيت واحد، لعل الملائكة أن تحسب هذا ما تحسب البيت كله، هذه الغرف تكون بيوت تأتيها الملائكة إذا خلت منها الصور، لعل الله أن يجعل ذلك، فهو كريم وحليم سبحانه وتعالى. طيب أذكر لكم بعض، معنى وقت 5 دقائق ولا ما معنى؟ انتهى ولا دقيقة؟ طيب طيب أسأل الله، بس ندعو ندعو دعاء دعاء بس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن فقه في دينه وعلم أحكام سنة نبيه، أسأل الله جل وعلا أن يسعدنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الواسع. اللهم يا الله حبب لقلوبنا الإيمان حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم هب لنا، اللهم أعطنا، اللهم يسر لنا وسددنا للتخلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنأمر بالمعروف ونأتيه،
وننهى عن المنكر وننتهي عنه. اللهم ارزقنا حسن الخلق الذي به نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. اللهم ارزقنا الحلم والأناة والصبر والصدق. اللهم يا رب وفق هذه الدورة وحقق آمالها وحقق نتائجها الطيبة المباركة، ووفق القائمين عليها وأسعدهم كل السعادة يا رب العالمين، واجعل هذا المجتمع مجتمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل منا ولا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا وعافنا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا إن شاء الله في المحاضرة الثانية يوزع.